إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الفصل الخامس من أحكام كتاب الجنائز في كتاب الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكون المشي على الجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار، وشق الجيح والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ.
أقول: هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله اشتمل على جملة من المسائل. المسألة الأولى: المشي بالجنازة. المشي بالجنازة، قال المصنف: ويكون المشي بالجنازة سريعا. ويكون المشي بالجنازة سريعا، والدليل على هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمي بها رملا. والرمل نوع من أنواع المشي زيادة على المشي المعتاد دون الجري. دون الجري، الرمل نوع من المشي دون الجري. فهذا الصحابي رضي الله عنه يذكر صفة مشيهم مع الجنازة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، أي أنهم يسرعون فيها، يسرعون فيها بالمشي دون الجري. دون الجري، الرمل نوع من المشي دون الجري، أكثر من المشي المعتاد، أكثر من المشي المعتاد. وهذه السنة وهي سنة الإسراع بالمشي بالجنازة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جرى بعض الناس على ما يخالفها في بلادنا هذه وفي خيرها من البلدان. عندنا هنا في مكة إذا أخذوا الجنازة من الحرم ومشوا بها من المدعى يقفون عند منطقة يسمونها مقر الفاتحة، يقفون بالجنازة ثم يقفون بها مرة ثانية، وكلما تمشي الجنازة يوقفونها ويقولون أذكر الله. هذا كله خلاف السنة، فإن السنة سرعة المشي بالجنازة. طبعا هذا عند العلماء ما لم يؤدي هذا إلى ضرر على الجنازة أو على الناس الذين يمشون، ما لم يؤدي ذلك إلى ضرر. وهنا فرع يتعلق بهذه المسألة، وهو بيان أن السنة المشي بالجنازة، وليس السنة إيش؟ إركاب الجنازة في السيارة والمشي بها. يعني ليس من السنة أن تضع الناس
في السيارة وتمشي به إلى المقبرة، بل السنة أن تمشي بالناس أمام الناس ليكون فيه تذكير وعبرة وعظة باليوم الآخر وبالموت الذي هو حق على كل إنسان. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمود. فالسنة عدم حمل الجنازة في السيارة إلا إذا كانت المقبرة بعيدة، إلا إذا كانت المقبرة بعيدة جدا، مثل ما عندنا هنا الآن المقبرة التي في العدل، إذا أردنا أن نمشي فيها جنازة من الحرم فإن هذا أمر يشق أن نمشي بها إلى ذاك المحل. لكن المقبرة التي في المعلى، المقبرة التي في المعلى وتسمى قديما بمقبرة الحجون، هذه المقبرة قريبة من الحرم، فليس من السنة إذا كانت المقبرة قريبة من المسجد أن تحمل الجنازة، إذا كانت المقبرة قريبا أن تحمل الجنازة في سيارة، بل السنة المشي بها، والسنة أيضا في المشي أن يكون سريعا. لا يجوز أو ليس من السنة أن تقف بالجنازة مثل ما يعمل هنا، يقولون مكان اسمه مقرأ الفاتحة يقفون عنده، هذا ليس من السنة. ليس من السنة كلما مشت الجنازة شيئا تقف بها وتقول أذكر الله وحد الله لا إله، ويقف الناس حتى يحصل هذا الذكر، هذا أيضا ليس من السنة. السنة الإسراع والتعجيل بها كما هو ثابت في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملة، أي نكاد أن نمشي مشيا سريعا قريبا من الرمل وهو دون الجنة. المسألة الثانية المشي مع الجنازة، المشي مع الجنازة وهو من السنن، وهو من السنن وليس من الواجبات. وقد جاء في الحديث حق المسلم على المسلم ست ذكر منها وإذا مات فاتبعه، فاتباع الجنازة والمشي معها من السنن، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تمر به الجنائز في أول أمر كان يقوم لها، ثم بعد ذلك كان يجلس ولا يتبع. فلو كان اتباع الجنائز واجبا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جنازة مرت به عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لم يفعل. فهذه قرينة صارفة للأمر في حديث حق المسلم على المسلم ست وفي رواية خمس، وقوله فيه وإذا مات فاتبعه في اتباع الجنازة، والمشي معها هو من السنن وليس من الواجبات. وقد جاء في فضل اتباع الجنازة حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فضل اتباع الجنازة، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا أن من اتبع الجنازة من حال تخرج من بيتها إلى أن يصلى عليها إلى أن تدفن يرجع بقيراطين من الأجر، والقيراط كما جاء في رواية مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، يعني يرجع بما مقداره مساوي لمقدار جبلين من جبلين مثل أحد، كل جبل مثل أحد. أما من خرج معها من بيتها حتى صلى عليها ولم يتبع إلى أن تدفن فإنه يرجع بقيراط واحد. إذن قضية اتباع الجنازة ليست هي فقط اتباعها من حين يصلى عليها إلى أن تدفن، إنما اتباعها من حين يخرج بها من بيتها إلى أن يصلى عليها إلى أن تدفن، هذا الأكمل وهو الذي يحصل به الإنسان الأجر الكامل كما جاء في هذا الحديث، قدر قيراطين كل قيراط مثل جبل أحد من الأجر، مثل جبل أحد من الأجر. المسألة الثالثة قال المصنف: والحمل لها سنة، الحمل لها من السنة إذا مشيت مع الجنازة أن تشارك في حملها، فأن تحملها من أركانها، أن تحملها من أركانها الأربعة، تأتي إلى كل جهة وتحمل، وتأتي إلى ميمنة الجنازة وتحملها على كتفك اليسار، ثم تتأخر وتحمل مؤخرتها على كتفك اليسار، ثم تأتي من الأمام وتحمل ميسرتها على كتفك الأيمن، ثم تتأخر وتحمل مؤخرتها من جهة اليسار على كتفك الأيمن. هذا من السنة، هذا من السنة. وأجر الاتباع والمشي يحصل بدون حمل، أجر الاتباع والمشي يحصل بدون حمل، فإذا حملتها فهذا من السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. أعله بعض أهل العلم بأنه من رواية أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، والمعروف عند العلماء أن أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، ولكن أكثر أهل الحديث مثل الدارقطني وجماعة كثر من أهل الحديث أهل التحقيق ذهبوا إلى أن أبا عبيدة وإن لم يسمع من ابن مسعود إلا أن ما رواه عن ابن مسعود مقبول، محمول على أنه ثابت عن ابن مسعود، لأنه معروف بأنه أكثر ولد ابن مسعود علما بحديث أبيه، لأنه من أكثر ولد ابن مسعود علما بحديث أبيه. وقد قام بعض الإخوة برسالة ماجستير في جامعة أم القرى جمع فيها مرويات أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وذكر اختلاف العلماء في سماعه وعدم سماعه وتصحيح روايته وعدم تصحيحها، وانتهى إلى تصحيح رواية أبي عبيدة عامر بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مسعود، وإن لم يثبت سماعه منه لأنه من أدرى الناس بحديث أبيه، لأنه من أدرى الناس بحديث أبيه، ولأن جماعة كثيرة من أهل الحديث ذهبوا إلى قبول رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، وبالتالي يكون هذا الحديث الذي من رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود حسن، حديث حسن. وهذه العلة التي فيه هي علة ليست بقادرة، هي علة ليست بقادرة، لأن العلة عند علماء الحديث على نوعين: علة قادحة وعلة غير قادحة. هذا النوع من العلل عندهم من العلل التي ليست بقادحة، ما دام أن الرجل عرف بأنه يضبط حديث هذا الشيخ وأنه من أدرى الناس به، وأنه جاء في بعض الروايات أن أبا عبيدة سمع من أبيه فتوى، سمع من أبيه فتوى في بيض الحمام يفتي عن حكم بيض الحمام في من أخذه أو أتلفه أو نحو ذلك، فنقول ما دام أن أبا عبيدة هذا حاله فهذا التعليل يعتبر تعليل غير قادح، ويكون حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود حديث مقبول عند أهل العلم. مثل هذه العلة أو هذه العلة نفسها هي التي يعل بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس في التشهد الأوسط في الصلاة جلس وكأنه على الرضب، يعني الحجارة المحماة. أيضا هذاك من رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، وهذه هي العلة التي أعل بها وهي مردودة، والرسالة موجودة نوقشت ونال صاحبها درجة الامتياز في جامعة أم القرى، من أراد أن يطالعها فليطالعها. الحاصل أن هذه العلة مردودة وهذا الحديث ثابت، ولفظ الحديث عن عبد الله بن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إذن نقول حمل الجنازة من أركانها هذا من السنة، هذا من السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المرغب فيها، وهو من الأمور المرغب فيها. قال المصنف: وهي المسألة الرابعة: والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء. هذه المسألة الرابعة أشار فيها المصنف إلى حكم الماشي مع الجنازة. أين يكون من الجنازة؟ هل يكون بجوارها عن جانبيها عن يمينها عن يسارها، أو يكون متقدم عليها، أو يكون متأخر عنها؟ فالشيخ أشار إلى أن كلهم في الأجر سواء. وهناك حديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح أقول هذا الحديث فيه بيان أن الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها أو خلفها أو بجوارها هم في الأجر سواء، فليس هناك مزية لكون الإنسان عن يمين الجنازة أو لكونه عن يسارها أو لكونه أمامها أو لكونه خلفها. كل هذا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم مشوا مع الجنازة أمامها وخلفها وعن يسارها وعن يمينها. فالماشي مع الجنازة المتبع لها يشمل هذا جميعا، المسألة الخامسة، قال المصنف: ويكره الركوب. يكره الركوب يعني أن يكون الراكب مع الجنازة، أن يكون الماشي مع الجنازة ماشي على مركوب على دابة أو على سيارة. قال العلماء: ومحل الكراهة إذا سار قريبا ممن يمشي منها، أما إذا سار بعيدا عما يمشي منها لكن رافقها فهذا ليس بمكروه، والدليل على الكراهة حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركب. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود. حديث ثوبان هذا يفيد كراهة أن يركب الإنسان مع الجنازة، ولكن محل هذا عند العلماء إذا كان الراكب يمشي بجوار الناس. ولا يخفى عليكم أن ركوب الإنسان وهو يمشي بجوار الجنازة قريبا منها قد يضر الذين يمشون، وقد يزحمهم، وقد يتسبب في وصول ضرر إليه، من أجل ذلك جاء الحكم بالكراهة كما سمعتم. أما إذا كان بعيدا عنها مرافق لها، بعيد عن الناس الذين يمشون بحيث أنهم لا يضررون من ركوبه معهم ومشيه بجوارهم، فإن هذا جائز، فقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وجاءت فيه آثار تدل على جواز الركوب مع الجنازة، ومن أجل هذه الآثار حمل العلماء ما جاء في هذا الحديث من الكراهة على الكراهة التنزيهية، أي ليست لأصل الركوب، إنما بالركوب الذي يكون صاحبه مزاحما للذين يمشون ويؤدي إلى الإضرار بالماشين أو بالجنازة، المسألة السادسة: ويحرم النعش والنياحة واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والسبول. أقول هذه جملة من الأمور المحرمة التي يحرم أن تكون أثناء اتباع الجنازة والمشي معه. الأمر الأول المحرم النعش، والمراد بالنعش هذه المسألة تشتمل على جملة أمور محرمة، منها أمور تتعلق بالمشي بالجنازة ومنها أمور تتعلق بأمر الجنازة جميعا. الأمر الأول النعي، والمراد بالنعي الإخبار بموت المسلم، يأتي إشكال. دليل التحريم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المال، وهو حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن حديث حذيفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي، والنعي الإخبار عن موت المسلم، الإخبار عن موت المسلم. فإذا أخبرت عن موت الميت فأنت قد نعيته. أقول هذه المسألة فيها إشكال، إذ كيف يكون الإخبار عن موت الميت من النعي والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بموت النجاشي، أخبر الصحابة بموت النجاشي، والرسول صلى الله عليه وسلم لما دفنوا الجارية السوداء في المسجد بدون أن يعلموه، ثم لما افتقدها وسأل عنها قالوا ماتت وغسلناها وكفناها وصلينا عليها، قال أفلا آذنتموني، يعني أعلمتموني. هذا الدليل الثاني. دليل ثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة موتة أخبر الصحابة بما حصل هناك وأعلمهم بموت جعفر بن أبي طالب، ثم بموت فلان، ثم بموت فلان، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد. فهذا الرسول أخبر بموت من مات من الصحابة أثناء المعركة، فكيف يكون هذا من النعي؟ ونقول الذي يظهر أن النعي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم هو النعي على طريقة كان الناس يجرون عليها في الجاهلية، ذكر صورها بعض الفقهاء. من ذلك أن يقف الناس على رأس الأزقة أو على أبواب الأسواق أو على أبواب مجتمعات الناس فيقولون إن فلان ابن فلان مات، فعد هذا هو النعي المنهي عنه. أو أن يسعى لعمل إعلام للناس بموت فلان مع علم الناس، مع علم الناس وعدم الحاجة، قالوا هذا هو النعي المحرم. أما مجرد الإعلام بموت فلان من أجل القيام بحقه ومن أجل إعلام أحبابه وأصحابه بموته فإن هذا ليس من النعي المحرم. إنما النعي المحرم أن يأتي الإنسان عند أبواب المساجد، أن يأتي الإنسان عند مجامع الناس في الأسواق وغيرها، أن يقف شخص عند مشارع الطرق ويذكر أن فلان ابن فلان مات، أو أن توزع أوراق أو تنشر إعلانات بغير حاجة، بغير حاجة، بمعنى أن الناس علموا موت فلان ولكن هو من أجل الشهرة ومن أجل أن يقال أن فلان يعني شخص عظيم وله شأن يوزع مثل هذه الإعلانات أو ينشر مثل هذه الإعلانات، فقالوا هذا هو النعي المنهي عنه في الحديث، هذا هو النعي المنهي عنه في الحديث، وليس مجرد الإعلان بوفاة فلان هو من الناس. خلاص، هذا قاله هو التوفيق بين ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرفه أن يعلم بموت من مات من الصحابة، وبين ما جاء في الحديث من النهي عن النعي. إذن النعي المنهي عنه هو هذا الذي ذكرنا صفته، أو أن يكون برفع الصوت، أو أن يسحب بنياحة، أو أن يسحب بأمور محرمة. ذكر بعضهم أنهم كانوا إذا مات شخص وأرادوا أن ينعونه ضربوا على الطبل ومشوا أن فلان ابن فلان مات، هذا أيضا يدخل في النعي المنهي عنه. أما مجرد الإعلام والإشعار بأن فلان مات وبأن العالم الفلاني مات أو بأن الشخص الفلاني مات من أجل أن يقام بحقه من حضور الصلاة أو حضور الدفن أو الدعاء له فإن هذا ليس من النعي المحرم. وكذا إذا كان النعي من أجل تصفية الحقوق، كان يكون الرجل من أهل الأعمال والتجارات ولا بد من الإعلام بدفنه أو بموته حتى إذا كان لأحد عنده حق أو دين أو مطالبة بشيء يأتي إلى أهله لكي يأخذ حقه ويطالب به، قال هذا ليس منهي عنه لأنه تقتضيه حاجة. أما ما لم يكن لحاجة أو كان على هذه الصفة السابقة فإنه من النعي المنهي عنه. ولا شك الأفضل أن يفعل المسلم مثل ما فعل حذيفة بن اليمان، أنه يخشى من الوقوع في النار المحرم فيقول لا تعلنوا هذا، امشوا يعني بستتر في أمره وفي حاله. يقول حذيفة بن اليمان لابنته قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، ينهى عن النعي. الأمر الآخر الذي يحرم مع الجنازة وهو النياحة، وهو النياحة. وقد جاء فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما ينح عليه. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث عن أبي مالك الأشعري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساء، والطعن في الأنساء، والاستفقاء بالنجوم، والنياحة. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، ودرع من جرد. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء وإظهار التفجع، وإظهار التفجع بحد إلى حد يخرج عن الرضا بالقضاء والقدر. فإذا رفعت الموت بصوتها بالبكاء، أو رفع الرجل صوته بالبكاء، أو صار يعجب يقول: يا سندي يا عبضي، أو تقول المرأة: يا سندي يا عبضي من لي يا بعده، أو نحو هذا من الكلام، هذا يدخل تحت النياحة، لأن فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره، لأن فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره. وهل يكون البكاء والدم وإظهار التأسف على موت الميت من النياحة؟ الجواب لا. البكاء اليسير والدمع اليسير وإظهار التأسف على موت الميت ليس من النياحة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال: إن العين بتدمع، وإن القلب لا يحزن، وإنا بك والله يا إبراهيم لمحزنون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. فإظهار الحزن والتأسف والبكاء شيئا يسيرا ليس من النياحة، إنما النياحة رفع الصوت بالبكاء وإظهار التفجع والتلفظ بألفاظ تشعر بعدم الرضا بقضاء الله وقدره. هذا هو النياحة المنهي عنها، كأن يقول الرجل أو تقول المرأة عن الميت: يا سندي يا عضدي يا ضيعة الإسلام بعدك، من الدين بعدك، إذا مات فلان ضاع الدين، ما عاد هناك قائم بالدين. حتى لو كان عالم كبير من أهل السنة ما يقدر يقول، لأن الله هو الذي يحفظ دينه وهو الذي يقوم به، ما هو هذا مع فضله ومكانه، لكن ما هو الذي يقوم بالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم مات وما قال الصحابة مثل هذا الكلام. فما ينبغي إظهار مثل هذه الأمور ومثل هذه الكلمات، فإنها من النياحة المنهي عنها شرع. ومن كانت فيه هذه الخصلة، أو ظهر منه هذا الفعل، أو صدر منه هذا القول، ففيه خصلة من خصال الجاهلية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية ذكر فيها والنياحة. قال: والنياحة. إذن النياحة هي هذا. وكذا يدخل في النياحة الاجتماع عند بيت الميت، عند بيت أهل الميت، وأن يصنع أهل الميت طعام، أو أن يصطحب هذا الاجتماع بأمور منكرة كرفع الصوت بالبكاء، أو مساعدة أهل الميت على البكاء، ويسمى الإسعاف، وقد جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسعاد. ما هو الإسعاد؟ أن تأتي المرأة الأجنبية مع المرأة أو النساء من أهل بيت الميت فتساعدها على البكاء، تبكي، تتذكر هذه ميتا لها فتبكي عن ميتها فتساعد هذه في البكاء عن ميتها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسعاد. الإسعاد ما هو؟ هو هذا، أن تساعد المرأة على البكاء أو يساعد الرجل على البكاء، وهو ضرب من ضروب النياحة، ضرب من ضروب النياحة. فالنياحة محرمة ومنهي عنها، النياحة محرمة ومنهي عنها، وليس معنى هذا أنه يحرم البكاء أو يحرم الحزن أو يحرم أن يتأثر الإنسان على فقد هذا الميت، لا، ليس هذا من النياحة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. جاء في بعض الكتب أن الفضيل بن عياض مات له ولد، فرؤية في العزاء يرهب، فرؤية في العزاء يرهب. قال ابن القيم أن الفضيل سئل لماذا تضحك هذا موت ولده وهذا العزاء في ولده، قال كيف لا أرقى بقضاء الله وقدره. قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حال نبينا أكمل من حال الفضيل بن عياض، حال النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه على ولده إبراهيم ودمع عينه وحزنه، ها، وقوله وإن بك يا إبراهيم لمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، قال حال الرسول أكمل، فإن الرسول اجتمع في حاله الرحمة لفقد ولده والرضا عن ربه، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. بين الفضيل لم يأتي له إلا حال واحد وهو استحضار معنى الرضا، ضاق قلبه على أن يجمع بين الأمرين. فأي الحال أكمل، حال الرسول الذي جمع بين الرحمة والرضا، ولا حال الفضيل الذي لم يجمع إلا فقط الرضا؟ لذلك قال ابن تيمية حال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر هو أن تحبس نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعن معصيته. يقول ابن القيم معنى الصبر هو حبس النفس، حبس النفس على الطاعة أمام داعي الهوى والشهوة. معنى الصبر حبس النفس على الطاعة أمام داعي الهوى والشهوة. هيجانك بالحزن وتغيرك لفقد هذا الميت هو من باب داعي الهوى، وقد يكون من باب داعي الشهوة، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال واتباعها بنار وشق الجيب. من الأمور المنهي عنها أيضا أن لا تتبع الجنازة بنار أو بجمر أو ببخور. الجنازة ماشية وهذا ماشي مثلا بمجمرة فيها بخور، أو الجنازة ماشي وهذا ماشي بعود فيه نار، هذا كله مما ينهى عنه، هذا كله مما ينهى عنه. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام ليس من، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم هنا ما ذكر المعلق، ما ذكر الحديث الذي ورد في النهي أن تتبع الجنازة، في النهي أن تتبع الجنازة بجمع. جاء حديث أو آثار أن السلف رضوان الله عليهم كانوا ينهون أن تتبع الجنازة بجمر أو بنار، ينهون أن تتبع الجنازة بجمر أو بنار، ولعل هذا الأمر كان من الأمور التي يفعلها الناس في الجاهلية، ولم يأتي هذا الوصف في اتباع الجنائز في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في فعل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. فكان فعله في اتباع الجنازة مما يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز اتباعها بجمر أو بخور أو بشعلة من نار كما كان يفعل أهل الجاهلية. وكذا أي شعار ترافق به الجنازة ينبغي أن ينهى عنه، ينبغي أن ينهى عنه، فلا يجعل للجنازة شعارا خاصا بها، لأن تمييز اتباع الجنازة بميزة هو من صفات اتباع الجنائز التي كان عليها الناس في الجاهلية، التي كان عليها الناس في الجاهلية، ولأنه يخشى أن يظن الظان أن للنار خصيصة في حال هذا الميت، أن للنار خصيصة في حال هذا الميت. قال: وشق الجيل، المقصود بالجيل هو الفتحة التي تكون في الثوب يخرج منها الرقبة، تخرج منها الرقبة أو يخرج منها الرأس. يقول تعالى: وليضربن خمرهن على جيوبهن، يعني الفتحة التي يخرج منها الرأس، هذا هو الجيل. وأصل الجيل في اللغة من الجوف، والجوف في اللغة بمعنى القطع والشق، ومنه قوله تعالى: الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخرة بالواد يعني قطعوه ونحتوه، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فالجيء أصله القطع والشق، أصل الجيء هو القطع والشق. سمي الشق الذي يكون في الثوب ليخرج منه الرأس والرقبة جيبا لأنه قطع وشق القماش، وسمي الجيء الذي نصنعه الآن نضع فيه الأشياء جيبا لأن أصله أنه شق وقطع في الثوب، الآن هو جعل بارد، ولكن في السابق كان عبارة عن شق في الثوب أو القماش، يدخل يدك إلى المخبأ إلى الحزام أو الكمر الذي يكون في الداخل، فهو أصله شق أو قطع في القماش. بعض الناس إذا أصابه حزن أو هلع شق الجلد، أي شق محل الفتحة التي يخرج منها الرأس، علامة على نزول المصيبة به، وأن هذا الأمر أمر كبير عنده، وهذا منهي عنه. وفيه الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه. هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل ليس من أفعال أهل الإسلام، إنما هو من فعل أناس ليسوا بمسلمين، ليس منا من فعل كذا وكذا وكذا. والعلماء من السلف رضوان الله عليهم كانوا يصفون هذه النصوص بأنها نصوص وعيد، وكانوا يكرهون تفسيرها ويقولون قراءتها تفسيرا، يقولون لأن التفسير يذهب ما فيها من معنى الزجر والتهديد والوعيد. ليس منا من فعل كذا، قال: فهذا زجر وتهديد ووعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم في من فعل هذه الأمور، وهي لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. إذن الجيب هو شق الثوب أو القميص إذا نزلت المصيبة أو حصلت الفاجأة، وهذا أمر محرم، وهذا أمر محرم. وكذا الدعاء بالويل والثبور، وكذا الدعاء بالويل والثبور، فإنه يدخل تحت الدعوة بدعاء الجاهلية، الدعوة بدعاء الجاهلية. كل هذه الأمور من الأمور المحرمة، وهذه الأمور كلها تحت المسألة السادسة. المسألة السابعة: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. أقول: جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يبين أنه كان واجبا إذا رأى الإنسان الجنازة أن يقوم، فإذا قام واتبعها فلا يقعد حتى توضع الجنازة في القبر، خلاص. ولكن هذا الأمر منسوخ، فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام ثم قعد وقعد، يعني أن هذا الأمر منسوخ. وعليه فإن قول علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام شامل للقيامين، القيام لرؤية الجنازة والقيام مع الاتباع للجنازة، كلها منسوخة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، ترك ذلك كما أفاده علي رضي الله عنه، كما أفاده علي رضي الله عنه. والحديث حديث علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال، نذكر لفظه، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله ثم قعد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. فهذا يفيد أن هذا الحكم إيه؟ منسوخ. هذا يفيد أن الحكم منسوخ. فإن قيل قوله قام رسول الله ثم قعد لا يفيد النفس، فإن الرسول قام إذا مرت الجنازة ثم قعد، ثم قعد، فنقول لا، فهم الراوي مقدم على فهم غيره، فإن الراوي أورد هذا الحديث مستدلا به في حق من يرى مشروعية القيام مطلقا من أجل الجنازة. واضح هذا الكلام؟ ها؟ أن الراوي أدرى بمرويه، أن الراوي أدرى بمرويه، وفهمه له مقدم على فهم غيره. فالراوي أورد هذا الحديث عن علي بن أبي طالب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد مستدلا به على أن ترك القيام من أجل الجنازة إيش؟ هو المشروع، وأن القيام من أجل الجنازة أمر منسوخ. واضح؟ فنحن استدللنا في فهم الحديث وتحرير معناه بفهم الراوي، بفهم الراوي. وهذا دليل على أن اتباع الجنازة، على أن اتباع الجنازة ليس من الواجبات، وإلا لكان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع الجنازة التي يراها. فلما كان الرسول يقوم ثم يقعد وترك اتباع الجنازة وترك القيام لها، دل ذلك أن هذا الأمر ليس على الوجوب. وأعني بالأمر ما جاء في الحديث: وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. وهنا مسائل متعلقة ببعض الأشياء التي سبقت. المسألة الأولى: حديث من نيح عليه عذب بما نيح عليه، استشكله بعض أهل العلم لما فيه من المعارضة للآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكيف يعذب الميت ببكاء الحي، والبكاء ليس من عمله وليس من سعيه؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العذاب، إلى أن العذاب أعم من المجازاة، العذاب أعم من المجازاة، وأن معناه في هذا الحديث هو التألم، وأن معناه في هذا الحديث هو التألم، حتى لا يكون بين هذا الحديث معارضة وبين الآية. لا يكون بين الآية والحديث معارضة. ووجه المعارضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب بما نيح عليه، صح ولا لا؟ كيف يعذب؟ بعمل غيره. والله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول ولا تزر وازرة وزرة أخرى. فنقول لا إشكال ولا معارضة، فإن العذاب أعم من المجازاة، والمراد بالعذاب هنا أنه يتألم بما يحصل من النيح عليه. وقد جاء ما يفسره في حديث أن الملائكة تقول له حينما تسمع النياحة، المرأة تقول يا سندي يا عضدي، فتنخصه الملائكة وتقول هل أنت سندها؟ هل أنت عضدها؟ هل أنت كذا؟ قالوا فهذا هو العذاب الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن جاءت رواية للحديث إن الميت يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، وجاء في رواية يعذب بما نيح عليه في قبره. وهذه تمنع هذا التأويل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فبماذا يوفق إذن؟ مدام التأويل الأول قدح فيه، نقول يوفق بالتأويل الآخر، وهو قول الجمهور أن الميت إذا أوصى أن يناح عليه إذا مات، أو علم من حال أهله أنهم يقومون بهذه الأمور ولم ينههم، فإنه يعذب بذلك. لماذا؟ لأنه كان سببا في هذا الأمر وحصوله. أما كونه سبب إذا أمر به هذا الظاهر، أما كونه سبب إذا لم ينههم فلأنه مسؤول عن رعيته، وكان الواجب عليه أن ينههم عن هذا. وهذا التفسير في وهذا الجواب في دفع الإشكال هو جواب جمهور أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثانية، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها اعترضت على حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. قالت عائشة إنما هذا كان لأنها جنازة يهودي، وما كان الرسول يرضى أن يتعلوه جنازة يهودي فقام من أجل هذا. ولكن نقول هذا الذي ذكرته السيدة عائشة، هذا الذي ذكرته السيدة عائشة هو خلاف ما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم، فلعل الأمر تكرر، مرة كان من أجل جنازة وكانت جنازة يهودي، ومرة كان من أجل الجنازة عموما. وهذا يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بظاهر اللفظ إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. وهذا لفظ ظاهر عام يشمل جنازة يهودي أو غير يهودي، مسلم أو غير مسلم. هذا ما نزل في هذا الفصل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول إذا اتبع المسلم الجنازة من بعد ما صلى عليها إلى أن تدفن ولم يتبعها من حين خروجها من مكان الوفاة، هل له قيراط من الأجر؟
نعم، العلماء رحمهم الله ابن حجر في فتح الباري ذكر كلام أهل العلم وجمع بين الروايات، وذكر أن الروايات مجموعها يفيد أن القيراطين يحصلان لمن تبع الجنازة من حين خروجها من البيت إلى الصلاة عليها، ثم من الصلاة إلى أن تدفن. فمن أدرك اتباعها من البيت إلى الصلاة عليها أدرك القيراط، ومن أدرك الصلاة عليها واتبعها أدرك القيراط الثاني. وهذا تفيده مجموع الروايات الواردة في هذه القضية. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ذكرت أن الميت المحرم لا يطيب، لكن هل يغسل وفي الغسل الكافور والسدر؟
يغسل بغير طيب، يغسل بغير طيب. نعم،
هل لمس الجنازة من السنة؟
لا، ليس من السنة، لم يأتي في النصوص ولا في الأحاديث أنه يسن أن يلمس الإنسان الجنازة، يعني الميت، ليس في السنة ما يدل على أن هذا من الأمور المشروعة، إنما المشروع حمل السرير والنعش الذي فيه الذي عليه الجنازة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من فرنسا عبر شبكة يقول هل يجوز زيارة أهل الميت للعزاء قبل الدفن؟
العلماء قالوا العزاء يجوز قبل الدفن وبعد الدفن، كل ذلك عندهم واحد. بعض المذاهب تخالف في هذا، لكن الراجح من حيث الدليل هو هذا. ثم أمر العزاء من أمور العادة، أمر العزاء من أمور العادة، والعادات الأصل فيها الإباحة، لا الضيق واسع، العادات الأصل فيها الإباحة إلا ما قالت الشرع. وهذه يعني قاعدة مهمة للمتفقه الذي يتعرض لأمور كثيرة في حياته، ينظر إلى أصل الشيء، هل أفضل الشيء أنه من باب العبادات ولا أفضل الشيء أنه من باب العادات. فإذا رأاه أنه من باب العادات، مثلا يأتينا السائل يقول هل تجوز الرقية بسورة كذا وآية كذا لمرض كذا؟ فنقول له نعم يجوز. فيقول كيف يا شيخ؟ فنقول تعال، أمر الرقية والعلاج والطب من العادات ولا من العبادات؟ من العادات، مو من العبادات، من العادات. ولذلك الرسول قال أعرضوا علي رقاكم فإنها تجوز ما لم تكن شرك. كذا نقول كل أمور العزاء وأحوالها جائزة ما لم يكن فيها ما يخالف، لأن الأصل فيها أنها من باب العزاء، من باب العزاء. فإذا جرت العادة أن يعزى الناس قبل الدفن جائز، ما في مشكلة، يعزى أثناءهم ما في مشكلة، يعزى بعدهم ما في مشكلة. متى نجي نتدخل؟ لما نجي نشوفهم يتعاملوا مع العادات كتعاملهم مع العبادة، نقول لا، أجل نغير، نبدل. الناس ماشيين على 3 أيام احنا نخليها يومين، احنا نخليها 4، احنا نلبس، احنا نزيد، الناس كذا يعملوا احنا نخالف، حتى نشعر الناس انه هذه العادة ليست دين وفرض ولازم وواجب. اذا اتخذها الناس عادة ملزمة يلومون من خالفها، عندها ننبه ان هذا الشيء لا يجوز. أما كذا في كل شيء نبدأ نقول لا هذا ما يجوز ونريد لهذا دليل ونريد لهذا دليل، طيب هذا من باب العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من بريطانيا تقول امرأة طلقت وتريد أن تسافر إلى بلدها لكنها لا تجد محرما يرافقها في سفرها، فهل لها أن تسافر لوحدها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تسافر من غير محرم، فقال من كان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم، وعليه فلا يجوز للمرأة السفر من غير محرم. فهذه المرأة التي طلقت وهي في بلد غير بلد أهلها، ترسل لأهلها يأتوها، يأتي محرم من محارمها يأخذها ويسافر معها، وإن ضاقت عليها الأمور وخشيت أن تقع في حرج كبير وعظيم، عندها نقول من باب الرضا بأهون الضررين ومن باب الضرورات قبيح المحظورات يجوز، لكن كذا بإطلاق لا، كذا بإطلاق لا. وإذا قلنا بالجواز نقول حكمه كحكم المرأة مثلا لما تريد أن تهرب من بين أيدي الكفار إلى أيدي إلى جهة المسلمين، أو حكمه كحكم المرأة إذا يعني خشيت على نفسها وعلى دينها وعلى عرضها إذا ما بقت في هذه البلد، خاصة في بلد لا عائل لها ولا ولي لها فيه، وأولياءها لا يستطيعون أن يأتوا، لا يستطيعون أن يأتوا ويأخذوها، عندها نقول يجوز. أما هكذا بالإطلاق نقول الأقل أن هذا الأمر حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم. وابن تيمية كان له قول قديم بجواز سفر المرأة من غير محرم مع الرقة، ولكنه رجع عن هذا القول، وهذا موجود في الاختيارات، القول الأول والذي رجع عنه. فبعض الناس يأخذ يقول ابن تيمية يقول بجواز سفر المرأة مع الرقة الصالحة ويأتي بالقول الأول، ولا ينتبه أنه بعد هذا بنص صفحة البعلي بين رجوع الشيخ عن هذا القول، وأنه قال بمقتضى النصوص.
هذا سائل يقول هل معنى حديث ابن مسعود ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أن فاعل هذه الأشياء ليسوا من أهل الإسلام؟
لا، معناه كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، معناه أن هذه الأفعال ليست أفعال أهل الإسلام. ما نقول أن الفاعل ليس من أهل الإسلام، لا، إنما معناه أن هذه الأفعال ليست أفعال أهل الإسلام، أي من فعل هذا الفعل فقد فعل فعلا يشبه فعل أهل الكفر والجاهلية. لاحظت الفرق؟ على الأول يلزم تكفير فعل هذه الأمور، وعلى الثاني لا يلزم تكفير فعل هذا الأمر، وهذا قول أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج الذين يحملون مثل هذه النصوص على الفاعل، فيقولون من فعل هذا هو ليس منه فيجعلونه كافر، وتفسير أهل السنة لها لا، يقولون من فعل هذه الأفعال ها فقد فعل فعلا ليس من فعل أهل الإسلام. نعم.
وهذا سائل يقول هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء؟ أين
قال هذا أبو عبيد؟ قاله أبو عبيد في كتاب الإيمان، عندكم كتاب الإيمان رسالة صغيرة له أورد في فصل من الفصول بعد المنتصف فيها الأحاديث التي بمعنى ليس منا وكذا، وقال هذه الأحاديث تفسيرها كذا وكذا 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 ذكرنا.
هذا سائل يقول هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد دفنه؟
هل يشرع إيه؟
هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد دفنه؟
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما دفن بعض الصحابة قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني أدعو الله أن يثبته فإنه الآن يسأل، ولكن ما ورد أنه رفع صلى الله عليه وسلم يديه أو أن الصحابة رفعوا أيديه، ما ورد في الحديث لا إثبات ولا نفي. فإن فعل الإنسان هذا أحيانا واستقبل به القبلة جاء، أما التزامه أو استقبال به أو استقبال القبر به أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز، إن هذا لا يجوز. رفع الإنسان يديه بالدعاء مستقبلا القبلة متوجها إلى الله سبحانه وتعالى أحيانا جاء يدعو للميت، يدعو للميت، وإن لم يرفع يديه بالدعاء أيضا جاء، وهذا أولى لأن هذا المكان يخشى فيه أن يتوهم بعض الناس أن له خصيصة فيكون ذريعة إلى الشرك، إلى الوقوع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟
هذا الأمر يعني فعله بعض الأفاضل في عصرنا هذا، وأنا لا أعلم له أصل في السنة، لا أعلم له أصل في السنة، وعليه الذي أرى أنا أن السفر من أجل الصلاة على ميت في بلد آخر وهذا المسافر ليس من أوليائه وليس من أقربائه، أرى أن هذا السفر من الأمر الذي ينبغي تركه، من الأمر الذي ينبغي تركه، بل لعل السائل ألمح في الجواب في سؤاله إلى الجواب فيقال شد الرحل، فكأنه يريد أن يقول أن السفر من أجل الصلاة على ميت في بلد من البلود في بلد من البلدان هو من باب شد الرحل فهو حرام، وأعلق أقول نعم كلامك الذي تقوله بسؤالك أو ألمحت إليه بسؤالك صحيح، وأنا أخشى هذا، نحن نخشى هذا إذ لا نعرف من سنة السلف ولا من عمل الصحابة ولا التابعين ولا العلماء أنهم كانوا يسافرون من بلد إلى بلد من أجل حضور جنازة هذا العالم أو هذا الصحابي أو فلان أو فلان، لا نعلمها، ونرى سد الذريعة في مثل هذه الأمور خاصة إذا كان الميت ليس في مكة ولا في المدينة، فإن في مكة إذا قلت أنا أشد الرحل لمكة وفضل الصلاة فيها وهذا أصلي على فلان، لكن في غير مكة والمدينة يأتي الأمر خلاف هذا ويكون فيه شد الرحل من أجل الصلاة على هذا الميت فتدخل تحت الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الفصل الخامس من أحكام كتاب الجنائز في كتاب الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله.
نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكون المشي على الجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار، وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوب.
أقول هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله اشتمل على جملة من المسائل. المسألة الأولى: المشي بالجنازة. المشي بالجنازة، قال المصنف: ويكون المشي بالجنازة سريعا. ويكون المشي بالجنازة سريعا، والدليل على هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا. والرمل نوع من أنواع المشي زيادة على المشي المعتاد دون الجري. دون الجري، الرمل نوع من المشي دون الجري. فهذا الصحابي رضي الله عنه يذكر صفة مشيهم مع الجنازة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، أي أنهم يسرعون فيها بالمشي دون الجري. دون الجري، الرمل نوع من المشي دون الجري، أكثر من المشي المعتاد، أكثر من المشي المعتاد. وهذه السنة وهي سنة الإسراع بالمشي بالجنازة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جرى بعض الناس على ما يخالفها في بلادنا هذه وفي خيرها من البلدان. عندنا هنا في مكة إذا أخذوا الجنازة من الحرم ومشوا بها من المدعى يقفون عند منطقة يسمونها مقرى الفاتحة، يقفون بالجنازة ثم يقفون بها مرة ثانية، وكل ما تمشي الجنازة يقفونها ويقولون أذكر الله. هذا كله خلاف السنة، فإن السنة سرعة المشي بالجنازة. طبعا هذا عند العلماء ما لم يؤدي هذا إلى ضرر على الجنازة أو على الناس الذين يمشون، ما لم يؤدي ذلك إلى ضرر. وهنا فرع يتعلق بهذه المسألة، وهو بيان أن السنة المشي بالجنازة وليس السنة إركاب الجنازة في السيارة والمشي بها. يعني ليس من السنة أن تضع الناس في السيارة وتمشي به إلى المقبرة، بل السنة أن تمشي بالناس أمام الناس ليكون فيه تذكير وعبرة وعظة باليوم الآخر وبالموت الذي هو حق على كل إنسان. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمود. فالسنة عدم حمل الجنازة في السيارة إلا إذا كانت المقبرة بعيدة، إلا إذا كانت المقبرة بعيدة جدا، مثل ما عندنا هنا الآن المقبرة التي في العدل إذا أردنا أن نكمل فيها جنازة من الحرم فإن هذا أمر يشق أن نمشي بها إلى ذاك المحل. لكن المقبرة التي
في المعلى، المقبرة التي في المعلى وتسمى قديما بمقبرة الحجون، هذه المقبرة قريبة من الحرم، فليس من السنة إذا كانت المقبرة قريبة من المسجد أن تحمل الجنازة، إذا كانت المقبرة قريبا أن تحمل الجنازة في سيارة، بل السنة المشي بها، والسنة أيضا في المشي أن يكون سريعا. لا يجوز أو ليس من السنة أن تقف بالجنازة مثل ما يعمل هنا، يقولون مكان اسمه مقر الفاتحة يقفون عنده، هذا ليس من السنة. ليس من السنة كلما مشت الجنازة شيئا تقف بها وتقول أذكر الله وحد الله لا إله، ويقف الناس حتى يحصل هذا الذكر، هذا أيضا ليس من السنة. السنة الإسراع والتعجيل بها كما هو ثابت في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملة، أي نكاد أن نمشي مشيا سريعا قريبا من الرمل وهو دون الجنازة. المسألة الثانية المشي مع الجنازة، المشي مع الجنازة وهو من السنن، وهو من السنن وليس من الواجبات، وقد جاء في الحديث حق المسلم على المسلم ست ذكر منها وإذا مات فاتبعه، فاتباع الجنازة والمشي معها من السنن، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تمر به الجنائز في أول أمره فكان يقوم لها، ثم بعد ذلك كان يجلس ولا يتبع، فلو كان اتباع الجنائز واجبا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جنازة مرت به عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لم يفعله، فهذه قرينة صارفة للأمر في حديث حق المسلم على المسلم ست وفي رواية خمس، وقوله فيه وإذا مات فاتبعه في اتباع الجنازة والمشي معها هو من السنن وليس من الواجبات. وقد جاء في فضل اتباع الجنازة حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فضل اتباع الجنازة، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا أن من اتبع الجنازة من حال تخرج من بيتها إلى أن يصلى عليها إلى أن تدفن يرجع بقيراطين من الأجر، والقيراط كما جاء في رواية مثل جبل طحر، مثل جبل طحر، يعني يرجع بما مقداره مساوي لمقدار جبلين من جبلين مثل طحر، كل جبل مثل طحر. أما من خرج معها من بيتها حتى صلى عليها ولم يتبع إلى أن تدفن فإنه يرجع بقيراط واحد. إذن قضية اتباع الجنازة ليس هي فقط اتباعها من حين يصلى عليها إلى أن تدفن، إنما اتباعها من حين يخرج بها من بيتها إلى أن يصلى عليها إلى أن تدفن، هذا الأكمل وهو الذي يحصل به الإنسان الأجر الكامل كما جاء في هذا الحديث قدر قيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد من الأجر، مثل جبل أحد من الأجر. المسألة الثالثة قال المصنف والحمل لها سنة، الحمل لها من السنة إذا مشيت مع الجنازة أن تشارك في حملها، فأن تحملها من أركانها، أن تحملها من أركانها الأربعة، تأتي إلى كل جهة وتحمل، فتأتي إلى ميمنة الجنازة وتحملها على كتفك اليسار، ثم تتأخر وتحمل مؤخرتها على كتفك اليسار، ثم تأتي من الأمام وتحمل ميسرتها على كتفك الأيمن، ثم تتأخر وتحمل مؤخرتها من جهة اليسار على كتفك الأيمن، هذا من السنة، هذا من السنة، وأجر الاتباع والمشي يحصل بدون حمل، أجر الاتباع والمشي يحصل بدون حمل، فإذا حملتها فهذا من السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. أعله بعض أهل العلم بأنه من رواية أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، والمعروف عند العلماء أن أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، ولكن أكثر أهل الحديث مثل الدارقطني وجماعة كثر من أهل الحديث أهل التحقيق ذهبوا إلى أن أبا عبيدة وإن لم يسمع من ابن مسعود إلا أن ما رواه عن ابن مسعود مقبول، محمول على أنه ثابت عن ابن مسعود، لأنه معروف بأنه أكثر ولد ابن مسعود علما بحديث أبيه، لأنه من أكثر ولد ابن مسعود علما بحديث أبيه. وقد قام بعض الإخوة برسالة ماجستير في جامعة أم القرى جمع فيها مرويات أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وذكر اختلاف العلماء في سماع وعدم سماعه وتصحيح روايته وعدم تصحيحها، وانتهى إلى تصحيح رواية أبي عبيدة عامر بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مسعود، وإن لم يثبت سماعه منه لأنه من أدرى الناس بحديث أبيه، لأنه من أدرى الناس بحديث أبيه، ولأن جماعة كثيرة من أهل الحديث ذهبوا إلى قبول رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، وبالتالي يكون هذا الحديث الذي من رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود حسن، حديث حسن، وهذه العلة التي فيه هي علة ليست بقادرة، هي علة ليست بقادرة، لأن العلة عند علماء الحديث على نوعين: علة قادحة وعلة غير قادحة. هذا النوع من العلل عندهم من العلل التي ليست بقادحة، مدام أن الرجل عرف بأنه يضبط حديث هذا الشيخ وأنه من أدرى الناس به، وأنه جاء في بعض الروايات أن أبا عبيدة سمع من أبيه فتوى، سمع من أبيه فتوى في بيض الحمام يفتي عن حكم بيض الحمام في من أخذه أو أتلفه أو نحو ذلك، فنقول مدام أن أبا عبيدة هذا حاله فهذا التعليل يعتبر تعليل غير قادح، ويكون حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود حديث مقبول عند أهل العلم. مثل هذه العلة أو هذه العلة نفسها هي التي يعل بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس في التشهد الأوسط في الصلاة جلس وكأنه على الربط، يعني الحجارة المحمى. أيضا هذاك من رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، وهذه هي العلة التي أعل بها وهي مردودة، والرسالة موجودة نوقشت ونال صاحبها درجة الامتياز في جامعة أم القرى، من أراد أن يطالعها فليطالعها. الحاصل أن هذه العلة مردودة وهذا الحديث ثابت، ولفظ الحديث عن عبد الله بن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إذن نقول حمل الجنازة من أركانها هذا من السنة، هذا من السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المرغب فيها، وهو من الأمور المرغب فيها. قال المصنف: وهي المسألة الرابعة: والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء. هذه المسألة الرابعة أشار فيها المصنف إلى حكم الماشي مع الجنازة، أين يكون من الجنازة؟ هل يكون بجوارها عن جانبيها عن يمينها عن يسارها، أو يكون متقدم عليها، أو يكون متأخر عنها؟ فالشيخ أشار إلى أن كلهم في الأجر سواء. وهناك حديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه، وهو حديث صحيح، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال حسن صحيح. أقول هذا الحديث فيه بيان أن الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها أو خلفها أو بجوارها هم في الأجر سواء، فليس هناك مزيا لكون الإنسان عن يمين الجنازة أو لكونه عن يسارها أو لكونه أمامها أو لكونه خلفها. كل هذا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم مشوا مع الجنازة أمامها وخلفها وعن يسارها وعن يمينها. فالماشي مع الجنازة المتبع لها يشمل هذا جميعا، يشمل هذا جميعا. المسألة الخامسة، قال المصنف: ويكره الركوب. يكره الركوب يعني أن يكون الراكب مع الجنازة، أن يكون الماشي مع الجنازة ماشي على مركوب، على دابة أو على سيارة. قال العلماء: ومحل الكراهة إذا سار قريبا ممن يمشي منها، أما إذا سار بعيدا عما يمشي منها لكن رافقها فهذا ليس بمكروه، فهذا ليس بمكروه. والدليل على الكراهة حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركب. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود. حديث ثوبان هذا يفيد كراهة أن يركب الإنسان مع الجنازة، ولكن محل هذا عند العلماء إذا كان الراكب يمشي بجوار الناس. ولا يخفى عليكم أن ركوب الإنسان وهو يمشي بجوار الجنازة قريبا منها قد يضر الذين يمشون، وقد يزحمهم، وقد يتسبب في وصول ضرر إليه، وقد يتسبب في وصول ضرر إليه. من أجل ذلك جاء الحكم بالكراهة كما سمعتم. أما إذا كان بعيدا عنها مرافق لها، بعيد عن الناس الذين يمشون بحيث أنهم لا يضررون من ركوبه معهم ومشي به بجوارهم، فإن هذا جائز، فقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وجاءت فيه آثار تدل على جواز الركوب مع الجنازة، تدل على جواز الركوب مع الجنازة. ومن أجل هذه الآثار حمل العلماء ما جاء في هذا الحديث من الكراهة على الكراهة التنزيهية، على الكراهة التنزيهية، أي ليست لأصل الركوب، إنما بالركوب الذي يكون صاحبه مزاحما للذين يمشون ويؤدي إلى الإضرار بالماشين أو بالجنازة. المسألة السادسة: ويحرم النعش والنياحة واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والسبول. أقول: هذه جملة من الأمور المحرمة التي يحرم أن تكون أثناء اتباع الجنازة والمشي معها. الأمر الأول المحرم النعش، والمراد بالنعش، آسف أنا قلت هذه المسألة تشتمل على جملة أمور محرمة، منها أمور تتعلق بالمشي بالجنازة ومنها أمور تتعلق بأمر الجنازة جميعا. الأمر الأول النعي، والمراد بالنعي الإخبار بموت المسلم، الإخبار بموت المسلم. يأتي إشكال: دليل التحريم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، وهو حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن حديث حذيفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي، والنعي الإخبار عن موت المسلم، الإخبار عن موت المسلم. فإذا أخبرت عن موت الميت فأنت قد نعيت. أقول: هذه المسألة فيها إشكال، إذ كيف يكون الإخبار عن موت الميت من النعي والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بموت النجاشي، أخبر الصحابة بموت النجاشي والرسول صلى الله عليه وسلم لما دفنوا الجارية السوداء في المسجد بدون أن يعلموه، ثم لما افتقدها وسأل عنها قالوا ماتت وغسلناها وكفناها وصلينا عليها، قال أفلا آذنتموني، يعني أعلمتموني. هذا الدليل الثاني. دليل ثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة موتة أخبر الصحابة بما حصل هناك وأعلمهم بموت جعفر بن أبي طالب، ثم بموت فلان، ثم بموت فلان، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله وهو خالد ابن الوليد. فهذا الرسول أخبر بموت من مات من الصحابة أثناء المعركة، فكيف يكون هذا من النعي؟ ونقول الذي يظهر أن النعي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم هو النعي على طريقة كان الناس يجرون عليها في الجاهلية، ذكر صورها بعض الفقهاء. من ذلك أن يقف الناس على رأس الأزقة أو على أبواب الأسواق أو على أبواب مجتمعات الناس فيقولون إن فلان ابن فلان مات، فعد هذا هو النعي المنهي عنه. أو أن يسعى لعمل إعلام للناس بموت فلان مع علم الناس، مع علم الناس وعدم الحاجة، قالوا هذا هو النعي المحرم. أما مجرد الإعلام بموت فلان من أجل القيام بحقه ومن أجل إعلام أحبابه وأصحابه بموته فإن هذا ليس من النعي المحرم، إنما النعي المحرم أن يأتي الإنسان عند أبواب المساجد، أن يأتي الإنسان عند مجامع الناس في الأسواق وغيرها، أن يقف شخص عند مشارع الطرق ويذكر أن فلان ابن فلان مات، أو أن توزع أوراق أو تنشر إعلانات بغير حاجة، بغير حاجة، بمعنى أن الناس علم موت فلان ولكن هو من أجل الشهرة ومن أجل أن يقال أن فلان يعني شخص عظيم وله شأن يوزع مثل هذه الإعلانات أو ينشر مثل هذه الإعلانات، فقالوا هذا هو النعي المنهي عنه في الحديث، هذا هو النعي المنهي عنه في الحديث، وليس مجرد الإعلان بوفاة فلان هو من الناس. خلاص، هذا قاله هو التوفيق بين ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرفه أن يعلم بموت من مات من الصحابة، وبين ما جاء في الحديث من النهي عن النعي. إذن النعي المنهي عنه هو هذا الذي ذكرنا صفته، أو أن يكون برفع الصوت، أو أن يصحب بنياحة، أو أن يصحب بأمور محرمة. ذكر بعضهم أنهم كانوا إذا مات شخص وأرادوا أن ينعونه ضربوا على الطبل ومشوا أن فلان ابن فلان مات، هذا أيضا يدخل في النعي المنهي عنه. أما مجرد الإعلام والإشعار بأن فلان مات وبأن العالم الفلاني مات أو بأن الشخص الفلاني مات من أجل أن يقام بحقه من حضور الصلاة أو حضور الدفن أو الدعاء له فإن هذا ليس من النعي المحرم. وكذا إذا كان النعي من أجل تصفية الحقوق، كان يكون الرجل من أهل الأعمال والتجارات ولا بد من الإعلام بدفنه أو بموته حتى إذا كان لأحد عنده حق أو دين أو مطالبة بشيء يأتي إلى أهله لكي يأخذ حقه ويطالب به، قال هذا ليس منهي عنه لأنه تقتضيه حاجة. أما ما لم يكن لحاجة أو كان على هذه الصفة السابقة فإنه من النعي المنهي عنه. ولا شك الأفضل أن يفعل المسلم مثل ما فعل حذيفة بن اليمان، أنه يخشى من الوقوع في النعي المحرم فيقول لا تعلنوا هذا، امشوا يعني بستتر في أمري وفي حالي. يقول حذيفة بن اليمان لابنته قال إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، ينهى عن النعي. الأمر الآخر الذي يحرم مع الجنازة وهو النياحة، وهو النياحة. وقد جاء فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما ينح عليه. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث عن أبي مالك الأشعري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساء، والطعن في الأنساء، والاستفقاء بالنجوم، والنياحة. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. ودرع من جرد. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء وإظهار التفجع، وإظهار التفجع بحد إلى حد يخرج عن الرضا بالقضاء والقدر. فإذا رفعت الموت صوتها بالبكاء، أو رفع الرجل صوته بالبكاء، أو صار يعجب يقول: يا سندي يا عبضي، أو تقول المرأة: يا سندي يا عبضي، من لي بعدك، أو نحو هذا من الكلام، هذا يدخل تحت النياحة، لأن فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره، لأن فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره. وهل يكون البكاء والدم وإظهار التأسف على موت الميت من النياحة؟ الجواب لا. البكاء اليسير والدمع اليسير وإظهار التأسف على موت الميت ليس من النياحة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال: إن العين بتدمع، وإن القلب لا يحزن، وإنا بك والله يا إبراهيم لمحزنون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. فإظهار الحزن والتأسف والبكاء شيئا يسيرا ليس من النياحة، إنما النياحة رفع الصوت بالبكاء وإظهار التفجع والتلفظ بألفاظ تشعر بعدم الرضا بقضاء الله وقدره. هذا هو النياحة المنهي عنها، كأن يقول الرجل أو تقول المرأة عن الميت: يا سندي يا عضدي، يا بيعة الإسلام بعدك، من للدين بعدك، إذا مات فلان ضاع الدين، ما عاد هناك قائم بالدين. حتى لو كان عالم كبير من أهل السنة ما يكذبه، لأن الله هو الذي يحفظ دينه وهو الذي يقوم به، مو هذا مع فضله ومكانه، لكن ما هو الذي يقوم بالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم مات وما قال الصحابة مثل هذا الكلام. فما ينبغي إظهار مثل هذه الأمور ومثل هذه الكلمات، فإنها من النياحة المنهي عنها شرع. ومن كانت فيه هذه الخصلة، أو ظهر منه هذا الفعل، أو صدر منه هذا القول، ففيه خصلة من خصال الجاهلية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية ذكر فيها والنياحة. قال: والنياحة. إذن النياحة هي هذا. وكذا يدخل في النياحة الاجتماع عند بيت الميت، عند بيت أهل الميت، وأن يصنع أهل الميت طعام، أو أن يصطحب هذا الاجتماع بأمور منكرة كرفع الصوت بالبكاء، أو مساعدة أهل الميت على البكاء، ويسمى الإسعاف. وقد جاء في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسعاف. ما هو الإسعاف؟ أن تأتي المرأة الأجنبية مع المرأة أو النساء من أهل بيت الميت فتساعدها على البكاء، تبكي، تتذكر هذه ميتا لها وتبكي عن ميتها، فتساعد هذه في البكاء عن ميتها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسعاد. الإسعاد ما هو؟ هو هذا، أن تساعد المرأة على البكاء، أو يساعد الرجل على البكاء، وهو ضرب من ضروب النياحة، ضرب من ضروب النياحة. فالنياحة محرمة ومنهي عنها، النياحة محرمة ومنهي عنها، وليس معنى هذا أنه يحرم البكاء أو يحرم الحزن أو يحرم أن يتأثر الإنسان على فقد هذا الميت، لا، ليس هذا من النياحة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. جاء في بعض الكتب أن الفضيل بن عياض مات له ولد، فرؤية في العزاء يظهر، فرؤية في العزاء يظهر. قال ابن القيم أن الفضيل سئل لماذا تضحك هذا الموت ولده وهذا العزاء في ولده، قال كيف لا أرقى بقضاء الله وقدره. قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حال نبينا أكمل من حال الفضيل بن عياض، حال النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه على ولده إبراهيم ودمع عينه وحزنه، ها؟ وقوله وإن بك يا إبراهيم لمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، قال حال الرسول أكمل، فإن الرسول اجتمع في حاله الرحمة لفقد ولده والرضا عن ربه، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. بين الفضيل لم يأتي له إلا حال واحد وهو استحضار معنى الرضا، ضاق قلبه على أن يجمع بين الأمرين. فأي الحال أكمل، حال الرسول الذي جمع بين الرحمة والرضا، ولا حال الفضيل الذي لم يجمع إلا فقط الرضا؟ لذلك قال ابن تيمية حال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر هو أن تحبس نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعن معصيته. يقول ابن القيم معنى الصبر هو حبس النفس، حبس النفس على الطاعة أمام داء الهوى والشهوة، معنى الصبر حبس النفس على الطاعة أمام داء الهوى والشهوة. هيجانك بالحزن وتغيرك لفقد هذا الميت هو من باب داعي الهوى، وقد يكون من باب داعي الشهوة، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال واتباعها بناء وشق الجيب، من الأمور المنهي عنها أيضا أن لا تتبع الجنازة بناء أو بجمر أو ببخور. الجنازة ماشية وهذا ماشي مثلا بمجمرة فيها بخور، أو الجنازة ماشي وهذا ماشي بعود فيه نار، هذا كله مما ينهى عنه، هذا كله مما ينهى عنه. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام ليس من، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم هنا ما ذكر المعلق، ما ذكر الحديث الذي ورد في النهي أن تتبع الجنازة، في النهي أن تتبع الجنازة بجمع. جاء حديث أو آثار أن السلف رضوان الله عليهم كانوا ينهون أن تتبع الجنازة بجمر أو بناء، ينهون أن تتبع الجنازة بجمر أو بناء، ولعل هذا الأمر كان من الأمور التي يفعلها الناس في الجاهلية، ولم يأتي هذا الوصف في اتباع الجنائز في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في فعل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. فكان فعله في اتباع الجنازة مما يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز اتباعها بجمر أو بخور أو بشعلة من نار كما كان يفعل أهل الجاهلية. وكذا أي شعار ترافق به الجنازة ينبغي أن ينهى عنه، ينبغي أن ينهى عنه، فلا يجعل للجنازة شعارا خاصا بها، لأن تمييز اتباع الجنازة بميزة هو من صفات اتباع الجنائز التي كان عليها الناس في الجاهلية، التي كان عليها الناس في الجاهلية، ولأنه يخشى أن يظن الظان أن للنار خصيصة في حال هذا الميت، أنا للنار خصيصة في حال هذا الميت. قال: وشق الجيل، المقصود بالجيل هو الفتحة التي تكون في الثوب، يخرج منها الرقبة، تخرج منها الرقبة أو يخرج منها الرأس. يقول تعالى: وليضربن خمرهن على جيوبهن، يعني الفتحة التي يخرج منها الرأس، هذا هو الجيل. وأصل الجيل في اللغة من الجوف، والجوف في اللغة بمعنى القطع والشق، ومنه قوله تعالى: الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخرة بالواد يعني قطعوه ونحتوه، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فالجيل أصله القطع والشق، أصل الجيل هو القطع والشق. سمي الشق الذي يكون في الثوب ليخرج منه الرأس والرقبة جيبا، لأنه قطع وشق القماش. وسمي الجيب الذي نصنعه الآن نضع فيه الأشياء جيبا، لأن أصله أنه شق وقطع في الثوب. الآن هو جعل بارد، ولكن في السابق كان عبارة عن شق في الثوب أو في القماش، يدخل يدك إلى المخبأ، إلى الحزام أو الكمر الذي يكون في الداخل، فهو أصله شق أو قطع في القماش. بعض الناس إذا أصابه حزن أو هلع شق الجيب، أي شق محل الفتحة التي يخرج منها الرأس، علامة على نزول المصيبة به، وأن هذا الأمر أمر كبير عنده، وهذا منهي عنه. وفيه الحديث: ليس منا من رمضم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه. هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل ليس من أفعال أهل الإسلام، إنما هو من فعل أناس ليسوا بمسلمين، ليس منا من فعل كذا وكذا وكذا. والعلماء من السلف رضوان الله عليهم كانوا يصفون هذه النصوص بأنها نصوص وعيد، وكانوا يكرهون تفسيرها ويقولون قراءتها تفسيرا، يقولون لأن التفسير يذهب ما فيها من معنى الزجر والتهديد والوعيد، ليس منا من فعل كذا. قال: فهذا زجر وتهديد ووعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم في من فعل هذه الأمور، وهي لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. إذن الجيب هو شق الثوب أو القميص إذا نزلت المصيبة أو حصلت الفاجأة، وهذا أمر محرم، وهذا أمر محرم. وكذا الدعاء بالويل والثبور، وكذا الدعاء بالويل والثبور، فإنه يدخل تحت الدعوة بدعاء الجاهلية، الدعوة بدعاء الجاهلية. كل هذه الأمور من الأمور المحرمة، وهذه الأمور كلها تحت المسألة السادسة. المسألة السابعة: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. أقول: جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يبين أنه كان واجبا إذا رأى الإنسان الجنازة أن يقوم، فإذا قام واتبعها فلا يقعد حتى توضع الجنازة في القبر، خلاص. ولكن هذا الأمر منسوخ، فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام ثم قعد وقعدنا، يعني أن هذا الأمر منسوخ. وعليه فإن قول علي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام شامل للقيامين، القيام لرؤية الجنازة والقيام مع الاتباع للجنازة، كلها منسوخة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، ترك ذلك كما أفاده علي رضي الله عنه، كما أفاده علي رضي الله عنه. والحديث حديث علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال، نذكر لفظه، عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله ثم قعد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. فهذا يفيد أن هذا الحكم منسوخ، هذا يفيد أن الحكم منسوخ. فإن قيل قوله قام رسول الله ثم قعد لا يفيد النسخ، فإن الرسول قام إذا مرت الجنازة ثم قعد، ثم قعد، فنقول لا، فهم الراوي مقدم على فهم غيره، فإن الراوي أورد هذا الحديث مستدلا به في حق من يرى مشروعية القيام مطلقا من أجل الجنازة. واضح هذا الكلام؟ أن الراوي أدرى بمرويه، أن الراوي أدرى بمرويه، وفهمه له مقدم على فهم غيره. فالراوي أورد هذا الحديث عن علي بن أبي طالب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد مستدلا به على أن ترك القيام من أجل الجنازة هو المشروع، وأن القيام من أجل الجنازة أمر منسوخ. واضح؟ فنحن استدللنا في فهم الحديث وتحرير معناه بفهم الراوي، بفهم الراوي. وهذا دليل على أن اتباع الجنازة، على أن اتباع الجنازة ليس من الواجبات، وإلا لكان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع الجنازة التي يراها. فلما كان الرسول يقوم ثم يقعد وترك اتباع الجنازة وترك القيام لها، دل ذلك أن هذا الأمر ليس على الوجوب. وأعني في الأمر ما جاء في الحديث: وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. وهنا مسائل متعلقة ببعض الأشياء التي سبقت. المسألة الأولى: حديث من نيح عليه عذب بما نيح عليه، استشكله بعض أهل العلم لما فيه من المعارضة للآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكيف يعذب الميت ببكاء الحي والبكاء ليس من عمله وليس من سعيه؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العذاب، إلى أن العذاب أعم من المجازاة، العذاب أعم من المجازاة، وأن معناه في هذا الحديث هو التألم، وأن معناه في هذا الحديث هو التألم، حتى لا يكون بين هذا الحديث معارضة وبين الآية، لا يكون بين الآية والحديث معارضة. ووجه المعارضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب بما نيح عليه، صح ولا لا؟ كيف يعذب بعمل غيره والله سبحانه وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فنقول: لا إشكال ولا معارضة، فإن العذاب أعم من المجازاة، والمراد بالعذاب هنا أنه يتألم بما يحصل من النيح عليه. وقد جاء ما يفسره في حديث أن الملائكة تقول له حينما تسمع النياحة، المرأة تقول: يا سندي يا عضدي، فتنخصه الملائكة وتقول: هل أنت سندها؟ ها؟ هل أنت عضدها؟ هل أنت كذا؟ قالوا فهذا هو العذاب الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن جاءت رواية للحديث إن الميت يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، وجاءت رواية يعذب بما نيح عليه في قبره. وهذه تمنع هذا التأويل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فبماذا يوفق إذن؟ مدام التأويل الأول قدح فيه، نقول يوفق بالتأويل الآخر وهو قول الجمهور، أن الميت إذا أوصى أن يناح عليه إذا مات، أو علم من حال أهله أنهم يقومون بهذه الأمور ولم ينههم، فإنه يعذب بذلك. لماذا؟ لأنه كان سببا في هذا الأمر وحصوله. أما كونه سبب إذا أمر به هذا الظاهر، أما كونه سبب إذا لم ينههم فلأنه مسؤول عن رعيته، وكان الواجب عليه أن ينههم عن هذا. وهذا التفسير في وهذا الجواب في دفع الإشكال هو جواب جمهور أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثانية، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها اعترضت على حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. قالت عائشة إنما هذا كان لأنها جنازة يهودي، وما كان الرسول يرضى أن يتعلوه جنازة يهودي فقام من أجل هذا. ولكن نقول هذا الذي ذكرته السيدة عائشة، هذا الذي ذكرته السيدة عائشة هو خلاف ما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم، فلعل الأمر تكرر، مرة كان من أجل جنازة وكانت جنازة يهودي، ومرة كان من أجل الجنازة عموما. وهذا يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بظاهر اللفظ إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. وهذا لفظ ظاهر عام يشمل جنازة يهودي أو غير يهودي، مسلم أو غير مسلم. هذا ما لزم في هذا الفصل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول إذا اتبع المسلم الجنازة من بعد ما صلى عليها إلى الدفن ولم يتبعها من حين خروجها من مكان الوفاة، هل له قيراط من الأجر؟
نعم، العلماء رحمهم الله ابن حجر في فتح الباري ذكر كلام أهل العلم وجمع بين الروايات، وذكر أن الروايات مجموعها يفيد أن القيراطين يحصلان لمن تبع الجنازة من حين خروجها من البيت إلى الصلاة عليها، ثم من الصلاة إلى أن تدفن. فمن أدرك اتباعا من البيت إلى الصلاة عليها أدرك القيراط، ومن أدرك الصلاة عليها واتبعها أدرك القيراط الثاني. وهذا تفيده مجموع الروايات الواردة في هذه القضية. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ذكرت أن الميت المحرم لا يطيب، لكن هل يغسل وفي الغسل الكافور والسدر؟
يغسل بغير طيب، يغسل بغير طيب. نعم،
هل لمس الجنازة من السنة؟
لا، ليس من السنة، لم يأتي في النصوص ولا في الأحاديث أنه يسن أن يلمس الإنسان الجنازة يعني الميت، ليس في السنة ما يدل على أن هذا من الأمور المشروعة، إنما المشروع حمل السرير والنعش الذي فيه الذي عليه الجنازة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من فرنسا عبر شبكة يقول هل يجوز زيارة أهل الميت للعزاء قبل الدفن؟
العلماء قالوا العزاء يجوز قبل الدفن وبعد الدفن، كل ذلك عندهم واحد. بعض المذاهب تخالف في هذا، لكن الراجح من حيث الدليل هو هذا. ثم أمر العزاء من أمور العادة، أمر العزاء من أمور العادة، والعادات الأصل فيها الإباحة، لا الضيق واسع، العادات الأصل فيها الإباحة إلا ما قالت الشرع. وهذه يعني قاعدة مهمة للمتفقه الذي يتعرض لأمور كثيرة في حياته، ينظر إلى أصل الشيء، هل أفضل الشيء أنه من باب العبادات ولا أفضل الشيء أنه من باب العادات؟ فإذا رأاه أنه من باب العادات، مثلا يأتينا السائل يقول هل تجوز الرقية بسورة كذا وآية كذا لمرض كذا؟ فنقول له نعم يجوز. فيقول كيف يا شيخ؟ فنقول تعال أمر الرقية والعلاج والطب من العادات ولا من العبادات؟ من العادات، مو من العبادات، من العادات. ولذلك الرسول قال أعرضوا علي رقاكم فإنها تجوز ما لم تكن شرك. كذا نقول كل أمور العزاء وأحوالها جائزة ما لم يكن فيها من يخالف، لأن الأصل فيها أنها من باب العادة، من باب العادة. فإذا جرت العادة أن يعزى الناس قبل الدفن جائز، ما في مشكلة. يعزى أثناءه ما في مشكلة، يعزى بعده ما في مشكلة. مثل نجي للدخن لما نجي نشوفهم يتعاملوا مع العادات كتعاملهم مع العبادة، نقول لا أجل نغير نبدل. الناس ماشيين على 3 أيام احنا نخليها 2، احنا نخليها 4، احنا نلبس، احنا نزيد، الناس كذا يعملوا احنا نخالف، حتى نشعر الناس انه هذه العادة ليست الدين وفرض ولازم وواجب. اذا اتخذها الناس عادة ملزمة يلومون من خالفها، عندها ننبه ان هذا الشيء لا يجوز. اما كذا في كل شيء نبدأ نقول لا هذا ما يجوز ونريد لهذا دليل ونريد لهذا دليل، طيب هذا من باب العادات، والعادات الاصل فيها الإباحة.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من بريطانيا تقول امرأة خلقت وتريد أن تسافر إلى بلدها لكنها لا تجد محرما يرافقها في سفرها، فهل لها أن تسافر لوحدها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تسافر من غير محرم، فقال من كان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم. وعليه فلا يجوز للمرأة السفر من غير محرم. فهذه المرأة التي طلقت وهي في بلد غير بلد أهلها ترسل لأهلها يأتوها، يأتي محرم من محارمها يأخذها ويسافر معها. وإن ضاقت عليها الأمور وخشيت أن تقع في حرج كبير وعظيم، عندها نقول من باب الرضا بأهون الضررين ومن باب الضرورات قبيح المحظورات يجوز، لكن كذا بإطلاق لا، كذا بإطلاق لا. وإذا قلنا بالجواز نقول حكمه فحكم المرأة مثلا لما تريد أن تهرب من بين أيدي الكفار إلى أيدي إلى جهة المسلمين، أو حكمه فحكم المرأة إذا يعني خشيت على نفسها وعلى دينها وعلى عرضها إذا ما بقت في هذه البلد، خاصة في بلد لا عائل لها ولا ولي لها فيه وأولياءها لا يستطيعون أن يأتوا، لا يستطيعون أن يأتوا ويأخذوها، فعندها نقول يجوز. أما هكذا بالإطلاق نقول الأصل أن هذا الأمر حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم. وابن تيمية كان له قول قديم بجواز سفر المرأة من غير محرم مع الرقة، ولكنه رجع عن هذا القول، وهذا موجود في الاختيارات القول الأول والذي رجع عنه. فبعض الناس يأخذ يقول ابن تيمية يقول بجواز سفر المرأة مع الرقة الصالحة ويأتي بالقول الأول، ولا ينتبه أنه بعد هذا بنص صفحة البعلي يبين رجوع الشيخ عن هذا القول وأنه قال بمقتضى النصوص.
هذا سائل يقول هل معنى حديث ابن مسعود ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أن فاعلي هذه الأشياء ليسوا من أهل الإسلام؟
لا، معناه كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، معناه أن هذه الأفعال ليست أفعال أهل الإسلام. ما نقول أن الفاعل ليس من أهل الإسلام، لا، إنما معناه أن هذه الأفعال ليست أفعال أهل الإسلام، أي من فعل هذا الفعل فقد فعل فعلا يشبه فعل أهل الكفر والجاهلية. لاحظت الفرق؟ على الأول يلزم تكفير فعل هذه الأمور، وعلى الثاني لا يلزم تكفير فعل هذا الأمر، وهذا قول أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج الذين يحملون مثل هذه النصوص على الفاعل، فيقولون من فعل هذا فهو ليس منا فيجعلونه كافر. وتفسير أهل السنة لها لا، يقولون من فعل هذه الأفعال فقد فعل فعلا ليس من فعل أهل الإسلام. نعم.
وهذا سائل يقول هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء؟
أين قال هذا أبو عبيد؟ قاله أبو عبيد في كتاب الإيمان، عندكم كتاب الإيمان رسالة صغيرة له، أورد في فصل من الفصول بعد المنتصف فيها الأحاديث التي بمعنى ليس منا وكذا، وقال هذه الأحاديث تفسيرها كذا وكذا 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 ذكرنا.
هذا سائل يقول هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد دفنه؟
هل يشرع إيه؟
هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد دفنه؟
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما دفن بعض الصحابة قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني أدعو الله أن يثبته فإنه الآن يسأل، ولكن ما ورد أنه رفع صلى الله عليه وسلم يديه أو أن الصحابة رفعوا أيديه، ما ورد في الحديث لا إثبات ولا نفي. فإن فعل الإنسان هذا أحيانا واستقبل به القبلة جائز، أما التزامه أو استقبال به أو استقبال القبر به أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز، إن هذا لا يجوز. رفع الإنسان يديه بالدعاء مستقبلا القبلة متوجها إلى الله سبحانه وتعالى أحيانا جاء يدعو للميت، يدعو للميت، وإن لم يرفع يديه بالدعاء أيضا جاء، وهذا أولى لأن هذا المكان يخشى فيه أن يتوهم بعض الناس أن له خصيصة فيكون ذريعة إلى الشرك، إلى الوقوع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم شد الرحال للصلاة على الميت؟
هذا الأمر يعني فعله بعض الأفاضل في عصرنا هذا، وأنا لا أعلم له أصل في السنة، لا أعلم له أصل في السنة. وعليه الذي أرى أنا أن السفر من أجل الصلاة على ميت في بلد آخر وهذا المسافر ليس من أوليائه وليس من أقربائه، أرى أن هذا السفر من الأمر الذي ينبغي تركه، من الأمر الذي ينبغي تركه، بل لعل السائل ألمح في الجواب في سؤاله إلى الجواب فيقال شد الرحل، فكأنه يريد أن يقول أن السفر من أجل الصلاة على ميت في بلد من البلود في بلد من البلدان هو من باب شد الرحل فهو حرام. وأعلق أقول نعم كلامك الذي تقوله بسؤالك أو المحت إليه بسؤالك صحيح، وأنا أخشى هذا، نحن نخشى هذا إذ لا نعرف من سنة السلف ولا من عمل الصحابة ولا التابعين ولا العلماء أنهم كانوا يسافرون من بلد إلى بلد من أجل حضور جنازة هذا العالم أو هذا الصحابي أو فلان أو فلان، لا نعلمها، ونرى سد الذريعة في مثل هذه الأمور خاصة إذا كان الميت ليس في مكة ولا في المدينة، فإن في مكة إذا قلت أنا أشد الرحل لمكة وفضل الصلاة فيها وهذا أصلي على فلان، لكن في غير مكة والمدينة يأتي الأمر خلاف هذا ويكون فيه شد الرحل من أجل الصلاة على هذا الميت فتدخل تحت الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث